السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. وزير الدفاع في موسكو لتعزيز التعاون العسكري مع روسيا. طرد داعش من مدينة الحسكة السورية. انهيار الهدنة الإنسانية في اليمن. تفاصيل نشرة من إذاعة العراق الحر. أجرى وزير الدفاع خالد العبيدي اليوم الثلاثاء محادثات في موسكو مع المسؤولين الروس، تركزت على سبل دعم القوات المسلحة العراقية في الحرب ضد داعش. ونقلت وكالة انترفاكس عن مصادر روسية أن محادثات العبيدي في موسكو تتناول قضايا التعاون العسكري والفني بين البلدين. وكان المستشار في الرئاسة الروسية فلاديمير بوتين كوجين أكد استمرار روسيا في تعاونها العسكري مع العراق، مشيرا إلى عقد صفقات قيمتها مئات ملايين الدولارات لتزويد العراق بأسلحة مختلفة بينها طائرات وعربات مصفحة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري والمقاتلين الأكراد من وحدات حماية الشعب طردوا اليوم الثلاثاء مسلحي داعش من مدينة الحسكة بعد أكثر من شهر على هجوم الجهاديين على المدينة الواقعة شمال غربي سوريا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن مسلحي داعش طردوا من منطقة الزهور التي كانت آخر منطقة فيها لهم وجود في الحسكة، ودفعوا إلى أطرافها الجنوبية. وأضاف عبد الرحمن أن 287 جهاديا على الأقل قتلوا في معركة الحسكة والضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خارج المدينة. أعلنت مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء انهيار الهدنة الإنسانية في اليمن بعد أن استأنفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية غاراتها ضد الحوثيين وحلفائهم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصادر أن الضربات الجوية استهدفت الحوثيين في شمال عدن وفي محافظة لحج القريبة، حيث تضيق قوات موالية للرئيس عبد رب منصور هادي الخناق على الحوثيين في قاعدة العند الجوية الاستراتيجية. وكان التحالف الذي يدعم حكومة هادي أعلن الهدنة من جانب واحد ولمدة 5 أيام أمس الاثنين للسماح بإيصال المساعدات. من جهة أخرى، أشارت منظمة Human Rights Watch لحقوق الإنسان إلى ارتكاب جريمة حرب في اليمن، حيث أسفرت غارة شنتها طائرات التحالف على مجمعات سكنية في ميناء موخا يوم الجمعة الماضي عن مقتل 65 مدنيا على الأقل. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن من المتعذر الاستمرار في عملية السلام مع الحركة الكردية المسلحة، ودعا البرلمان إلى تجريد النواب الذين يؤيدون الحركة من الحصانة ضد الملاحقة القانونية. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة قبيل مغادرته في زيارة إلى الصين أن من غير الممكن أن نواصل عملية السلام مع من يهددون وحدتنا الوطنية وأخوتنا بحسب تعبيره. وجاءت تصريحات أردوغان بعد أيام على قصف الطائرات التركية مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. من جهة أخرى، أكد الأمين العام لحلف الأطلسي جانز شتولتنبرغ وقوف الحلف إلى جانب تركيا ضد الأعمال الإرهابية التي يرتكبها داعش. وقال شتولتنبرغ في مستهل الاجتماع الطارئ للحلف الذي عقد في بروكسل بطلب من أنقرة أن الاجتماع يأتي في الوقت المناسب.
It is right and timely.
من الصائب أن نعقد هذا الاجتماع في الوقت المناسب اليوم لبحث عدم الاستقرار على أعتاب تركيا وحدود حلف الأطلسي.
And on NATO's border.
شتولتنبرغ لم يتطرق إلى قرار أنقرة قصف داعش والقوات الكردية في سوريا ومواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. بدأت مفاوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني اليوم الثلاثاء زيارة إلى إيران لبحث تنفيذ الاتفاق النووي مع المسؤولين في طهران. وقال التلفزيون الإيراني أن موغريني ستجري محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. أدان الرئيس باراك أوباما اليوم الثلاثاء القادة الأفارقة الذين يرفضون التنازل عن الحكم ودعا دول القارة إلى مكافحة الفساد. وقال أوباما في أول خطاب يلقيه رئيس أمريكي في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أن تقدم الديمقراطية في أفريقيا يكون مهددا حين يرفض القادة التنحي بعد انتهاء ولايتهم. وأضاف أوباما أن لا شيء يمكن أن يحرر طاقات أفريقيا الاقتصادية مثل استئصال سرطان الفساد على حد وصفه. قال مسؤولون اليوم الثلاثاء أن مسلحي طالبان سيطروا على مقر الحكومة المحلية لإحدى المناطق في إقليم ساريبول شمالي أفغانستان حيث يدور قتال منذ أيام. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم أمان الله أن مئات المسلحين هاجموا مقر الحكومة المحلية من محاور مختلفة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم اللابثين لهذا اليوم وهذه الجولة على تقاريرنا من أنحاء مختلفة عن آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد، منها استمرار المعارك في جبهات القتال ضد تنظيم داعش في الأنبار وإشادة بدور سلاح جو التحالف الدولي في دعم القوات الحكومية والحشد الشعبي وتهديد شرطة الموصل المتدربين بالالتحاق بوحدات اتحادية في بغداد أو قطع رواتبهم، وضعف الاستخبارات وراء التفجيرات الأخيرة في بغداد، والبطالة المنتشرة في صفوف الشباب والخريجين يثير استياءهم وهجرة بعضهم بل وانتحار بعضهم الآخر، واستنكار في إقليم كردستان لقيام سلاح الجو التركي بقصف مناطق داخل الإقليم منتهكة بذلك السيادة الوطنية للعراق، واستمرار ورود أصوات لشخصيات عراقية تعرب عن أسفها لإغلاق إذاعة العراق الحر. وهنالك مواضيع أخرى، كما سنعرض موضوعي النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم، وهما اليوم العالمي لمرض التهاب الكبد الفيروسي وتدهور الحالة النفسية لدى المرأة خلال أشهر الحمل وما بعدها. سؤال اليوم هو: ماذا تعرفون عن مرض التهاب الكبد الفيروسي؟ في ختام الساعة تستمعون إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل نوافذ مفتوحة، عين ثالثة، شباب النهرين، وفي دائرة الضوء. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. دول في التحالف ضد داعش تشدد إجراءات مكافحة التطرف.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يتوقع أن تشدد الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش خلال المرحلة المقبلة إجراءات مكافحة التطرف، وذلك في موازاة تصعيد العمل العسكري لمنع انتشار الإرهاب. وكانت اثنتان من هذه الدول المشاركة بشن ضربات جوية متحالفة على مواقع داعش، وهما بريطانيا والإمارات العربية المتحدة، اتخذتا أخيرا خطوات في اتجاه الحد من التشدد الديني ومنع الترويج للأفكار المتطرفة. مقاتلات إماراتية تشارك في الضربات الجوية المتحالفة التي تشن على مواقع داعش في العراق وسوريا، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أخيرا أن بلاده تريد توسيع مشاركتها في هذه الضربات لتشمل أهدافا للتنظيم المتشدد داخل الأراضي السورية أيضا. وفي خطوتين أعلنتا بالتزامن، شرعت دولة الإمارات قانونا يجرم التمييز الديني أو العرقي، ونشرت لندن ما وصف بالإطار العام لاستراتيجية مكافحة التطرف. وكالة أنباء الإمارات أفادت الاثنين الماضي بأن القانون الجديد في شأن مكافحة التمييز والكراهية يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة أشكال التمييز كافة ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، كما يقضي بتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، إضافة إلى مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام. وفي اليوم ذاته قال كاميرون في لندن إنه ينبغي على المسلمين المعتدلين في بريطانيا الجهر برفض التشدد، مضيفا أن من الخطأ الاكتفاء بإنكار الصلة بين دينهم وأعمال عنف. ورسم رئيس الوزراء البريطاني الإطار العام لاستراتيجية مكافحة التطرف الموضوعة لإيقاف انتشار الأفكار المتطرفة التي يروج لها تنظيم داعش في العراق وسوريا، كما طالب شركات الإنترنت بفعل المزيد للمساعدة في التصدي لنشر مثل هذه الأفكار. وكان كاميرون دعا الشهر الماضي المجتمعات والأسر الإسلامية إلى بذل مزيد من الجهد لمكافحة التطرف. وفي تعليقه على أهمية اتخاذ خطوات لاستئصال الإرهاب إضافة إلى العمل العسكري، قال المحلل السياسي العراقي حسين العادلي لإذاعة العراق الحر في مقابلة سابقة:
هناك يعني متخصصون واضعين أكثر من 10 مسائل يجب العمل بها بشكل متزامن لاستئصال الإرهاب. الفعل العسكري الأمني أحد هذه الوسائل العشرة. هناك تغيير المناهج، هناك عمل إعلامي، حرب دعائية، هناك تحسين البنية المجتمعية، هناك إعادة إنتاج الدولة على أساس مقيم المواطنة والمدنية، هناك العمل الاستخباري، هناك تجفيف مصادر التمويل، قضاء على الحواضن. يعني داعش وأخواتها من دواعش السياسة والإعلام والمال والاقتصاد، و هذه منظومة متكاملة تغذى من نفس هذه المناطق، أي منطقة الشرق الأوسط، دون وسائل إعلام كبرى في المنطقة.
من جهته قال عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن لإذاعة العراق الحر في تعليقه على الإجراءات التي تتخذ في غير دولة للتصدي للخطاب المتطرف:
الدعاية الداعشية كانت تحاول أن تخلط الأوراق وتصور على أن ما يسميه من جهادها وعملياتها هي مقصود بها أنه الشيعة والروافض وما إلى ذلك. لكن الجديد بالأمر الآن ثبت على أن داعش هي تستهدف كل المكونات وتعتقد بأن تأسيس دولة الإسلام يجب أن يكون على أنقاض الدول ويجب أن تكون هي الصوت الوحيد والمنفرد، فهي كانت بديل لكنه ديني عن كل الدكتاتوريات بالمنطقة. ما حدث مؤخرا أدرك العالم خطورة الفكر والثقافة الداعشية اللي تلبس قناع الإسلام.
وأضاف الدكتور هاشم حسن:
الكويت وفرنسا والدول الأوروبية الأخرى وأيضا تونس واجهت هذا الإرهاب بعد أن اقتنعت ولو مؤخرا واجهتها كدولة بإرادة واحدة، وأنه حياة الإنسان ومستقبل الأمن البشرية وأيضا حتى صورة الإسلام النقية عليها أن تصرف بطريقة قانونية ودقيقة وتغلق كل أبواب الفتنة سواء كان منبر إعلامي أو منبر يتخذ من الإسلام والدين وسيلة لقتل البشرية وللإرهاب.
وفي رده على سؤال عما إذا كان يمكن اتخاذ إجراءات مماثلة للتصدي للتطرف في العراق، قال الدكتور هاشم حسن:
بالعراق الصورة مختلفة، أقول بصراحة الإرادات منقسمة. أيضا ما حدث مع السلوك أداء داعش وممارساته، هنالك من يستخدم داعش غطاء أو يصلح لأعاضنا وهؤلاء بالحكومة وحتى في البرلمان، ولذلك انطلت لعبة أنه الانتفاضة والمطالب الشرعية وما إلى ذلك، وتحولت المدن إلى حاضنات لداعش. ولذلك قادة العملية السياسية عليهم أن يصرفون كرجال دولة ويتخذون قرارات واضحة وصريحة لحماية الوطن العراقي. هذا القرار هو باسم كل العراقيين، يتحدون ضد هذا الإرهاب دون أن تتداخل خنادق، شرط أن يكون القرار واضح ما به أجندات سياسية أو مذهبية. حين ذاك نحن على ثقة ويقين بأن مستقبل داعش سوف ينحصر على الأراضي العراقية.
عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن من جهته قال المحلل السياسي حسين العادلي:
العراق الرائد في هذا المجال، هناك أكثر من محاولة كانت لتطويق الإرهاب والفكر الإرهابي وحواضن الإرهاب، ولكن في تصور العراق ما زال مفعول به للأسف الشديد إلا هذه اللحظة، هو واقع تحت منخفض جيوسياسي جيو إقليمي متصارع في الأجندات والمصالح، ولا يخفى على أحد بأن ملف الإرهاب وبالذات هنا داعش يتغذى من حواضن كثيرة وبعض الحواضر الرسمية. هناك دواعش السياسة ودواعش المال ودواعش الفتية وهناك دواعش الإعلام أيضا.
وأضاف العادلي:
المواجهة الجادة لاستئصال داعش، العراق تلعب فيها دور الآن مركزي باعتبار البلد الوحيد أو المركز الذي يواجه داعش وجها لوجه بلغة الدم ولغة الحرب، ولكن في تصوري داعش باعتبارها ظاهرة كونية ظاهرة عالمية يحتاج العالم كله يتضافر لإنهاء على السرطان. وأول الخطوات قبل العمل العسكري والأمني تجفيف منابع الإرهاب، هناك حواضن للإرهاب، حواضن سياسية، هناك حواضن إعلامية، هناك حواضن دينية، هناك حواضن مجتمعية العالم يعلم بها ويعرف بها.
وفي تعليقه على أهمية الخطوات التي تتخذ في دول مثل تونس وبريطانيا وفرنسا في التصدي للخطاب المتطرف قال العادلي:
الحقيقة هنالك حيرة، هناك علامة استفهام كبيرة أمام خطوات أمام هذه الخطوات جد المتواضعة التي تقوم بها فرنسا وأمريكا وبريطانيا، وهم يعلمون بأن مراكز الإرهاب موجودة في المنطقة، مراكز سياسية ومراكز ثقافية ومراكز دينية وأيضا مراكز تربوية. العالم إذا كان جاد في المواجهة عليه أن يتبنى منظومة شاملة لمواجهة داعش كحواضن وثقافة وتربية وإعلام وسياسة وإمداد مالي.
المحلل السياسي حسين العادلي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور شؤون المحافظات والأقاليم عبر المتابعة التالية التي وافتنا بها مراسلتنا في بغداد تمارا مجيد عن إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسلم مكتب انتخابات محافظة البصرة طلبا جديدا لتشكيل إقليم البصرة الإداري.
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تسلم مكتب انتخابات محافظة البصرة طلبا جديدا لتشكيل إقليم البصرة الإداري. وقال المتحدث باسم المفوضية مقداد الشريف في حديثه لإذاعة العراق الحر إن مكتب الانتخابات في محافظة البصرة تسلم طلبا موقعا من قبل أكثر من 56 ألف مواطن من أبناء المحافظة يطالبون فيه بتشكيل إقليم البصرة الإداري، مضيفا القول إن المفوضية ستعمل على مطابقة الأسماء في سجل الناخبين مع الأسماء الموقعة في الطلب.
النسبة التي يجب أن تتحقق هي 2% تقريبا 35 ألف من سجل الناخبين في محافظة البصرة اللي واصلنا لحد الآن 56,919. هذه 56,619 سوف تقوم المفوضية بمقاطعتها في سجل الناخبين حسب القانون. يجب أن تكون هذه الأسماء مثبتة في سجلات الناخبين المفوضية حتى يمكن للمفوضية التعرف على النسبة التي نص عليها القانون التي هي 2% للبدء في المرحلة الأخرى. يعني إذا تحققت النسبة 2% المفوضية يجب أن تفتح مراكز خلال مدة لا تتجاوز شهر لاستقبال المواطنين. القانون ألزم المفوضية بأن تكون حتى نذهب إلى موضوع الاستفتاء على الإقليم يجب أن يقدمون الداعمين الطلب 10% من ناخبي البصرة بعد هذه المرحلة.
عضو دولة القانون والنائب عن محافظة البصرة جبال عبادي أيد من جانبه المطالبات لتشكيل الإقليم الإداري الخاص بالمحافظة، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت في الوقت المناسب كون أهالي البصرة هم يشوف السنوات السابقة في ظل الخيرات التي يمتلكونها على حد وصفه.
حقيقة أنا بالتأكيد مع أنه مواطني البصرة يسيرون بهذا الاتجاه لأن كثير من خيراتها لم يعد عليها بأي نفع، بالتالي هي تمارس حق دستوري وهذا الحق رسم الدستور ورسم القانون، وبالتالي احنا مع رغبة أهل البصرة يعني يكون لهم مقيم حتى يستطيعون على الأقل أن يرشونهم أن يستفيدوا من خيراتهم. هم بحكم الجغرافيا يمتلكون كثير من المواد الأولية والمنافع من بترول ومن غاز ومن غيره، لكن للأسف البنى التحتية محطمة، مؤسسات الدولة شبه معطلة.
غير أن المحلل السياسي واثق الهاشمي حذر من المطالبة بتشكيل إقليم البصرة، موضحا أن الموضوع سيفتح الباب أمام المحافظات التي تعاني من الإهمال والفقر بالمطالبة بالاستقلالية الإدارية حسب قوله.
أنا أعتقد البصرة اللي هي 90% من النفط العراقي فيها تعاني من فقر شديد وضعف في الخدمات، وبالتالي هذا الأمر سيتيح مجال ويفتح باب أمام الحكومة المركزية، ربما سيكون صعب إغلاقه. أن هناك محافظات أخرى ستطالب بالأقاليم، الدستور العراقي نص على حقية المحافظات في تكوين أقاليمها. أنا أعتقد هذا الأمر في وقت الحاضر قد يكون عامل مضعف إلى العراق، لأن هناك سائل يسأل المجالس المحافظات هي نتاج حكومة الشراكة الوطنية، لكن شوف هذه المجالس المحافظات لم تكن مستقرة منذ الانتخابات إلى الآن، مشاكل عديدة بين الكتل الموجودة فيها، شاهدنا بالبصرة وصل الأمر لاشتباك بالأيدي، الكربلاء في النجف في الناصرية في محافظات أخرى مرشحة أن تكون هناك إشكاليات كبيرة في المرحلة المقبلة.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ردت في وقت سابق طلبا موقعا من قبل 44 ألف مواطن من أهالي البصرة لإنشاء الإقليم، عزية سبب ذلك إلى عدم استكمال الإجراءات الشكلية القانونية. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. رسالة عن لفيف من سكنة الصحراء والبوادي البرية في السماوة، تقول الرسالة بأنه كان هنالك وعد من الحكومة بتعويض المتضررين من هطول الأمطار الغزيرة عام 2013، حيث نفقت الماشية والأغنام وتلفت المنتجات الزراعية، لكن الحكومة لم تعوض حتى الآن. المستمع الكريم صالح أحمد الدجيلي مهندس، يقول أنه خريج جامعة الطيران الأمريكية سبارتان للطيران، حاصل على إجازة هندسة الطائرات البريطانية رقم 358 على طائرة البوينغ والديلي، ويقول بسبب أحداث الدجال عام 82 المعروفة، أي محاولة اغتيال رئيس النظام السابق، تم نقله إلى منشأة نقل الركاب التي هي الآن شركة نقل المسافرين، وذلك سنة 84. يقول ثم أحلت على التقاعد، وبعد سقوط النظام قدمت طلب إعادتي إلى لجنة التحقق لمجلس الوزراء، وتمت الموافقة على إعادتي للخدمة. باشرت في الخدمة في شركة نقل المسافرين الركاب سابقا عام 13، ولحد الآن بدون راتب، علما أن المظلومية السابقة التي كنا نعانيها هي نفس المظلومية. يقول أرجو إعادتي إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لممارسة اختصاصي كمهندس طائرات، وإعادة الحق إلى أهله والرجل المناسب في المكان المناسب لخدمة بلدنا العزيز الديمقراطي. يقول قدمت 5 طلبات ولم يتم النظر بها من قبل الوزير السابق والوزير الحالي للنقل. يقول أن لديه خدمة 38 عاما. هذا هو ما يقوله المهندس، مهندس طائرات صالح أحمد الدجيلي.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
Thank you.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزير الدفاع خالد العبيدي يواصل محادثاته في موسكو لتعزيز التعاون العسكري بين العراق وسوريا وبناء قدرات الجيش العراقي في الحرب ضد داعش. قوات النظام السوري ومقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي يطردون مسلحي داعش من مدينة الحسكة ويكبدونهم نحو 190 قتيلة. انهيار الهدنة الإنسانية في اليمن بعد استئناف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية غاراتها على الحوثيين وحلفائهم. ومنظمة Human Rights Watch لحقوق الإنسان تشير إلى ارتكاب جريمة حرب بقتل عشرات المدنيين في غارة شنتها طائرات التحالف على مجمعات سكنية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن الاستمرار في عملية السلام مع الحركة الكردية المسلحة لم يعد ممكنا، ويدعو إلى تجريد النواب الأكراد المؤيدين للحركة من حصانتهم البرلمانية. مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكو موغاريني تصل إلى طهران لبحث الاتفاق النووي والوضع الأقليمي مع المسؤولين الإيرانيين. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدين القادة الأفارقة الذين يرفضون التنحي عن الحكم بعد انتهاء ولايتهم ويدعو القارة إلى استئصال سرطان الفساد. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى النصف الثاني من بثينا لهذا اليوم الذي يتضمن في ملف عراق متحول تقريرين. الأول عن رأي شخصية أكاديمية عراقية في المهجر في إغلاق إذاعة العراق الحر وإشادتي بدورها في خدمة القضايا والشؤون العراقية، واستنكار مواطنين في إقليم كردستان قيام سلاح الجو التركي بقصف مواقع داخل الأراضي العراقية. في ختام الساعة نستمع إلى نوافذ مفتوحة لفريال حسين. سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، وهذا التقرير عن مناسبة قرب حلول موعد غلق إذاعة العراق الحر، حيث عرب الأكاديمي تيسير الألوسي عن أسفه لذلك لما لعبته هذه الإذاعة من دور في تنوير الرأي العام العراقي وخدمة قضاياه وشؤونه. جاء ذلك في حديث أدلى به للزميل كرم منشي في واشنطن.
توسعت نشاطات الجالية العراقية في أوروبا في السنوات الماضية وأبرزت الحرص على التعليم العالي للجيل الجديد إلى جانب التواصل مع الوطن والدعوة للتسامح وتقبل الآخر وبناء العراق الجديد، كما أبرزت ذلك إذاعة العراق الحر من خلال التغطية الإذاعية المجردة والمتواصلة. عن ذلك الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي في حديث خاص من هولندا. الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي، لقد رافقتم إذاعة العراق الحر من خلال التغطية الإذاعية والحوارات التي أبرزت نشاطاتكم، كيف ترون ذلك اليوم من منظاركم العراقي المهجري الأكاديمي؟
شكرا جزيلا عزيزي. أنا أتحدث لكم بتهنئة لمنجزات كبيرة قدمتها إذاعة العراق الحر على مدى سنوات، ولكن بغصة تجاه هذا السؤال، لأنه سؤال من جهة ذو شجون ومن جهة ينبغي لي أن أتحدث بروح أكاديمي. لابد لي أن أسجل لإذاعة العراق الحر أنها وصلت إلى مناطق أنشطة لم تصلها جهات إعلامية ولا حتى صحفية من قبل، وقد اتسمت بتغطياتها الموضوعية ونضج معالجاتها، استطاعت عبر جسورها مع أبرز الشخصيات الفاعلة في المجتمعات الشرق أوسطية أو المهجرية هنا في أوروبا وفي غيرها أن تقدم التحليلات الأنجع لقضايا إنسانية كبيرة. ودعني أؤكد على أني أركز على المحور الخاص بإذاعة العراق الحر وما أنجزته أكثر من أي نقطة أخرى. هناك سمة مهمة جدا هي تنوع الاتصالات التي قدمتها إذاعة العراق الحر، حتى استطاعت أن تشمل أوسع الأطياف الممثلة لشعوب المنطقة وللجاليات المختلفة في أوروبا. عملت هذه الإذاعة والناشطين فيها وإدارتها بروح المساواة في تجسيد حق التعبير، وكانت لها لمسات يعني قدمها معدو برامجها هي في إطار الذكاء الإعلامي، الأمر الذي نقل عمقا مجتمعيا لم تكشفه جهات إعلامية أخرى ربما فاتها لهذا السبب أو ذاك، ولكن هنا كان عمل حرفي مهني مميز في إطار متابعتها لأنشطة الجالية، على الأقل عمليا ما شاهدته سواء في أوروبا بعامة أم في هولندا. كان هذا عامل حقيقي ربما جذب انزعاج بعض الجهات أو حاولت مرار أن تتعرض لهذه الإذاعة لهذا المنبر بطرق ملتوية، لكن الإذاعة وصلت بموضوعيتها بعيدا عن توقف عند هذا الصوت أو ذاك. ولهذا السبب أنا أجدها وبمعاني أكاديمية تدرس القضية كانت منبرا إعلاميا مهنيا حرفيا دقيقا. ربما سيكون، بل بالتأكيد سيكون ابتعادها عن المشهد خسارة ليست مالية مادية، بل خسارة إنسانية إعلامية بالمعنى الأشمل للمصطلح، وهي خسارة أيضا لميادين البحث وأقسام التخصص باختلافها في الجامعات التي نأمل أن تكون هي الصوت لنهضة المجتمع في يومنا هذا. لابد من أن نقول أن هذه الإذاعة هي شعلة في منطقة بدأ الظلام يزحف عليها. دعني أسجل لإذاعة العراق الحر أنها كانت اختصارا واختزالا لمنطق العقل العلمي، وبالتأكيد من وقف وراء هذا المنجز لسنوات طويلة يعني إسكات هذا المنبر خسارة لهذا المنطق ولآلياته واشتغاله. تحية لكل العاملين في هذه الإذاعة لأنهم عملوا بشجاعة وبحرفية وبمهنية وبمصداقية وبموضوعية، وتلك هي ما كانت تشعر بها أنشطة الجاليات بمختلف المنظمات بمختلف رؤاها وبمختلف انتماءاتها.
الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي، نشكر لكم هذا الحوار في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
تحياتي عزيزي.
سيداتي سادتي، على صعيد آخر، استنكر مواطنون في إقليم كردستان قيام سلاح الجو التركي بقصف مواقع داخل الأراضي العراقية، ما يشكل انتهاكا لسيادة البلاد. التفاصيل من أزاد محمد من السليمانية.
استنكر مواطنون ومثقفون في السليمانية عمليات القصف الجوية الذي تقوم به الطائرات التركية داخل أراضي إقليم كردستان العراق بذريعة استهداف مواقع ومقرات حزب العمال الكردستاني، واعتبروا ذلك انتهاكا لسيادة الإقليم والعراق، وطالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشجب هذه الانتهاكات واتخاذ موقف حازم اتجاه تركيا. المواطن هلو محمود دعا الأطراف السياسية الكردستانية إلى توحيد موقفها من الانتهاكات التركية المتكررة لأراضي الإقليم وتغليب المصلحة القومية على المصالح الحزبية الضيقة، واعتبر المرحلة الراهنة مرحلة هامة في نضال الشعب الكردي وتطلعاته المصيرية، وأضاف
شتێک زۆر خەتەرناکە، چ کوردی باشوور بی، چ باکوور بی، چ ڕۆژهەڵاتی، نیگەرانی هەموو تاکێکی کورد پێویستە نیگەران بێ.
الشارع الكردي غاضب من التجاوزات والاعتداءات التركية، واعتقد ان تركيا لا تستهدف حزبا او طرفا كرديا معينا، بل ان مخططاتها ابعد من ذلك، فهي تحاول النيل من الانجازات التي حققها الكرد في تركيا والعراق وسوريا، على اساس الكرد ان يعوا حجم المخاطر المحدقة بهم وان يتكاتفوا لافشال هذه المخططات. المرحلة الراهنة مهمة للكرد لتأكيد وحدة الموقف تجاه اي عدوان عليهم. ويرى الصحفي فاضل عباس أن على حكومة إقليم كردستان اتخاذ موقف رسمي وواضح من تركيا وعدم مجاملتها، وشدد على ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية معها وغلق الحدود، وأضاف لا زالت الحكومة التركية متعلقة بخيوط الإمبراطورية العثمانية وتعتبر نفسها وصية على دول المنطقة. على تركيا حل مشاكلها الداخلية بعيدا عن إقليم كردستان العراق وعدم جره إلى صراعاتها وخلافاتها السياسية التي باتت تهدد كيان الجمهورية التركية. لا يمكن أن يبقى المجتمع الدولي صامتا تجاه التجاوزات التركية على الإقليم. المراقب السياسي كارزان محمود قال إن تصرفات الحكومة التركية تعكس الفشل الذريع في سياستها وتراجع أصوات مؤيديها في الشارع التركي، وهذا تجلى واضحا في الانتخابات البرلمانية التركية وإخفاق الحزب الحاكم وتراجع عدد مقاعده في البرلمان. وأضاف أعتقد أن الحزب الحاكم في تركيا يحاول عبر العمليات العسكرية التي يشنها ضد حزب العمال الكردستاني المعارض أن يداري على إخفاقاته السياسية الداخلية والخارجية وتراجع شعبيته في الشارع التركي. نتمنى أن لا تنعكس مشاكل تركيا على الإقليم وأن يتعامل الساسة الكرد بحكمة مع الأوضاع الحالية ولا ينجر وراء مخططات تبغي النيل من الإنجازات التي حققها الإقليم. يشار إلى أن الطائرات التركية تقوم منذ 4 أيام بقصف مواقع ومقرات حزب العمال الكردستاني داخل أراضي إقليم كردستان العراق، ما تسبب في وقوع خسائر مادية في عدد من قرى المنطقة. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
مستمعي الكرام، فاصل قصير، نستمع بعده إلى نوافذ مفتوحة.
Not to hate.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع نوافذ مفتوحة وفريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الورود والأمان، عبر دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة. آملين الخير والمحبة والأمان لجميع مستمعينا. أهلا بكم أعزائي، وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا في كل وقت. ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. طبعا اليوم حسن قالب خلقته، ويمكن ما راح يسلم عليه.
لا يا ابي، ليش ما سلم عليه؟ قالب خلقتي ليش؟ غير مشتاق للعراقيين اللي يسمعونا.
لا ولا تريد تنتظر ساعة الفطور.
يا اهلا ومرحبا مستمعينا الكرام، حلقة هذا اليوم من برنامج نوافذ مفتوحة.
حسن، للإشارة إلى موضوع الرئيس في حلقة النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان
التبرع بالأعضاء البشرية حل شاف ومنطقي ويجسد بعدا إنسانيا للمرضى.
حسن إلى رسائل المستمعين، واللي تحمل قصص لها علاقة بالأمراض المزمنة والحاجة إلى تبديل بعض الأعضاء البشرية وموقف القانون والشرع من عمليات التبرع بالأعضاء البشرية. طبعا أنه هذا الموضوع مطروح في بعض من الرسائل، لذلك أعزائي ارتأينا أن نلتقي الدكتور لؤي حميد الذي دائما ما يطرح هذا الموضوع في الأماسي التي يحضرها طبعا العراقيين في جنوب السويد. المستمع سامح ميم نون من البصرة يشير في رسالته إلى أنه تعرض لحادث سيارة أدى إلى فقدان إحدى كليتيه، علما بأن الكلية الأخرى أو تلفظ طبعا الأصح كلية، الكلية الأخرى لا تعمل بشكل جيد، وأكد له الأطباء أن عليه أن يزرع كلية لإنقاذ حياته. طبعا سعى هو وسعى أهله لشراء كلية من أحد تجار المافيات الذين يتاجرون بالأعضاء البشرية، وسافر إلى إيران لإجراء العملية وحصل على كلية دون أن يعرف مصدرها يعني طبعا، لكن جسمه رفض هذا العضو الغريب لعدم كفاءة الطبيب الذي نقل له الكلية دون أن يتخذ بعض الاحتياطات الضرورية لتقبل جسمه تلك الكلية بعد أن دفع الآلاف من الدولارات. طبعا في رسالة سامح المحزنة نصائح للمغفلين من أمثاله، طبعا مو أني أقول مغفلين من أمثاله، هو ذكر بحسب قوله للمغفلين من أمثاله بعدم تصديق كل طبيب وفي أي مكان من العالم. يعني لازم واحد يتأكد من المستشفى ومن الطبيب قبل الموافقة وقبل تقديم يعني المبلغ المتفق عليه، لأن هذه العمليات كما يقول صديقنا أصبحت تجارة يتعاطاها المجرمون خاصة في الدول المجاورة للعراق. احنا طبعا نشكرك يا صديقنا المستمع من البصرة. خلي اتأكد من بداية الرسالة اللي هو سامح ميمنون، شكرا على هذه النصيحة، ونتمنى انه من كل المرضى يعني ينتبهون الى هذه الناحية. آه أعزائي، فيما يخص رمضان ووجبات الغذائية الرخيصة الثمن، وبناء على طلب بعض المستمعات من العوائل النازحة والعوائل طبعا الفقيرة، هناك أكلة أيضا تكلف القليل، وأني طبعا أطبخها مو لأن فقط أنه رخيصة، أيضا طعمها طيب جدا وما تكلف شيء، يعني شوية أجنحة، وأعتقد أرخص شيء بالدجاج والأجنحة، نشا حوالي 6 ملاعق كبيرة، طحين كوب واحد، كركم 2 ملعقة كبيرة يعني ملعقتين، ثوم 3 فصوص مهروسة، وطبعا دائما شوية يزودون الثوم بالأكل لأن يعني الثوم مادة جدا مفيدة للجسم، وأيضا تمنع الأكسدة بالجسم، وأيضا تساعد على خفض الوزن. 3 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف بالإضافة إلى الزيت، نخلط النشا والطحين والكركم والملح، ونخلي هذه قطع الأجنحة داخل هذه الخلطة، نتركها على جنب، نجيب بعدين نسوي فت صلصة أو صوص من ثوم مهروس، ملعقة من كبيرة من الكركم والحليب المجفف. بعد أن نأخذ الأجنحة نطلعها طبعا من هذا خليط الطحين، بعدين نحطها بالصلصة ونرجعها للطحين، وبعدين نخليها بالزيت، وهنيئا مريئا، وطبخوها ودزوا لي رسالة إذا عجبتكم.
يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما، لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان.
نتوقف الآن مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
التبرع بالأعضاء البشرية حل شافي ومنطقي ويحمل أبعاد إنسانية وأمل في الشفاء الأكيد.
يسرنا اليوم مستمعي إذاعة العراق الحر أن نستضيف في برنامج نوافذ مفتوحة الدكتور لؤي حميد، وهو أعتقد من واحد من أصغر ضيوفنا في البرنامج يعني من جيل الشباب. أهلا وسهلا بك دكتور لؤي حميد.
شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأنا دكتور إلا شوية، أنا أخلص بشهر واحد.
نعم نعم بس دكتور يعني. طيب أنت راح تكون أعتقد تخصصك طبيب عام أو طبيب عائلة.
نعم.
يعني هذا بالبدايات يعني.
نعم.
اللي هو يقابل بالعراق يعني إحنا نقول طبيب قرى وأرياف،
وبالضبط
يعني اللي هناك سنتين طبيب من يتخرج لازم يمارس يعني.
بالضبط.
ومن أجل التدريب طبعا.
بالضبط. نظام الدنمارك هو بعد 6 سنين دراسة نحصل رقم، وبناء على هذا الرقم تطلع لنا المدينة اللي حنمارس بها ونطبق بها، تطبيق لمدة سنة، 6 شهور تطبيق، 6 شهور فرع ميديسين، و6 شهور جراحة أو نفسية، وراها نبدي ندور على تخصص اللي احنا نريده. فأنا فكر بالتخصص العام أو طبيب العائلة.
نعم. الملاحظ أنه يعني أنت جزء من دراستك في السويد وجزء من دراستك في كوبنهاغن أو في الدنمارك.
أي اللي صار أنه أنا تقريبا بال 2007 خلصت الإعدادية ماتي
بالسويد.
بالسويد بمالمو.
نعم.
وقدمت على الطب بالسويد لمدة 2 سنين وما حصلت، كل سنة أقدم وما حصل. وصلت احتياط من رقم 1 إلى رقم 1000.
نعم.
مع العلم أنه أكو 8 جامعات بالسويد اللي درس الطبية. فبال 2010 أول مرة قدمت على الطب بالدنمارك انقبلت هناك وصارت هيك.
نعم. تتقن أيضا 6 لغات، الإنجليزي البرتغالي الإسباني سويدي والدنماركي.
وأريد أتعلم همين إيراني وألماني وفرنسي.
يقال اللي يتعلم يعني لغة واحدة أو لغتين راح يتعلم 6 لغات، أو يتقن لغة الأم راح يتقن 6 لغات.
طموح حلو بس كل شيء جبت.
نعم. هناك طبعا من أنت تمارس أيضا من خلال وجود الجمعيات الثقافية توعية صحية، يعني ومن أبرزها التوعية في مجال سرطان الثدي وتضخم وسرطان البروستات بالنسبة إلى الرجال، بالوقت اللي أنت ليس طبيب، يعني هل أنت أيضا دائم البحث وحاجة الأعضاء الجمعيات لمعرفة هذه الأمور من أجل أنه الشخص هو شخص أو بمساعدة الطبيب تشخيص المرض مبكر؟
هي فكرة جاتي أنه من خلال أثناء الدراسة شفت أنه لما تصير دراسات على مستوى أوروبا أو دول مثل السويد والدنمارك يشوفون أنه المريض الأجنبي يذهب إلى الطبيب بصورة متأخرة. المريض السويدي عند أي أعراض تطلع عنده يروح للطبيب.
هذا الشيء يعود إلى قلة الوعي الصحي.
قلة الوعي الصحي
عند العرب عند العراقيين بشكل خاص.
بالضبط.
من أيضا المواضيع اللي أنت مهتم بها جدا هي قضية التبرع بالأعضاء البشرية.
صحيح. الموضوع كلش بسيط. أولا أنه تبرع بالأعضاء. كل إنسان يتبرع بأعضائه ممكن ينقذ حياة 8 أشخاص. الموضوع كلش بسيط، أنه يأمر الشخص ينطي موافقة شفهية إلى أقربائه.
نعم أنا مسويتها
موافقة شفهية.
نعم.
أو يدخل على الإنترنت إذا كان بالسويد. نعم. أو بالدنمارك أو يعني بكل الدول عندهم موقع خاص.
نعم.
واحد يدخل هناك ويسجل معلوماته، ولكن إنه الموضوع كافي بالموافقة الشفهية أنه يقول أنه يبلغ أهله، زوجه، زوجته، ابنه، أنه أنا إذا صار علي شيء فأنا متبرع بكل أعضائي أو متبرع بالرئة أو متبرع بالكلى.
طيب في الأعمار المتأخرة يعني ما بعد 50، أي الأعضاء هي جديرة بالتبرع ويستفيد منها الإنسان؟
هيك جواب كل صعب، لأنه تعتمد على صحة المريض نفسه، صحة المريض او الشخص المتوفي. الشيء المهم انه الشخص وين حيموت او وين حيتوفى، لانه اذا كان الشخص توفى بالمستشفى فممكن الحصول على اكبر قدر ممكن من الاعضاء والانسجه
بدون ان يتاخر، يعني ما بعد الوفاه.
اذا كانت وفاه خارج المستشفى فحتكون انه
وقت طويل
فممكن الاعضاء والانسجه تتلف. فهذا السؤال كلش مهم. احنا لا ننسى انه مو بس الاعضاء، اكو انسجه هم ممكن واحد مثلا الجلد.
مستمعينا الاعزاء، الدكتور لؤي وزودني بصحيفه سويديه ناطقه باللغه العربيه نشرت لقاء مع الدكتور لؤي، وطبعا اطلعت عليها قبل التسجيل بربع ساعة. فهذه بعض الأسئلة التي طرحت عليه. إذا توفي شخص ولم يعطي رأيه في التبرع، هل يمكن للأهل أن يقرروا ذلك عنه؟
إذا المريض منطى موافقة،
ما ذكر أي شيء، بس أهل موافق.
إذا أهل موافقين ممكن. إذا الشخص متوفي عارض، فالأهل ما لهم حق يغيرون رأيه. إذا رغبة الشخص المتوفي غير معروفة فممكن الأهل.
نعم. وما رأيك يعني بالنسبة للعراقيين، هل يتقبلون قضية التبرع يعني، أو يعتبروا تشويه لجسم الإنسان ربما يعودوا إلى قضايا لها علاقة بالدين؟
يعني بهاي المحاضرة اللي سويتها ويا الجمعية. نعم. الأوروبية للتنمية البشرية،
يعني حلال وحرام أهم شيئتهم.
أنا وياك. نعم. بهاي المحاضرة جبت شخص سوري أخذ كلى من امرأة سويدية عمرها 73 سنة. أنا والضيف وياي ما حبينا ندخل بالأديان، لأنه كل شخص هو حر بمعتقداته. أترك رأي الدين لأهل الدين، ولكن أنا أقول أنه إذا شخص يحتاج كلى على مود ينقذ حياته فراح يأخذ. إذا سئلي أنه أنت تتبرع راح يقولش يجوز حلال أو حرام، بس إذا هو يحتاج على حافة الموت فراح يأخذ بدون ما يفكر. أنا رأيي الطبي أقول أو أمثل رأي الطب، ولكن أترك رأي الدين لأهل الدين.
طيب احنا هذا الموضوع طبعا يعني كلش بدي يعني كثيرا انه نواصل الحديث به، وايضا هو جديد على مستمعي اذاعه العراق الحر. اتمنى انه نلتقي بك في السنه المقبله بعد تخرجك في شهر كانون الثاني من اجل تهنئتك على التخرج.
شكرا.
وايضا نحتفل مع بعض واحتفاليه عراقيه جميله. شكرا.
شكرا جزيلا، وانا شاكر لهذا اللقاء الحلو. شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا. شكرا أمين.
شكرا جزيلا.
شكرا.
رمضان يا حبيبي.
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة، الأماني والسلام والصحة والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن هادي. عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-77-0.